بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فأولا أشكر الإخوة المنظمين لهذه المحاضرات على ما قاموا به من جهد مشكور وعمل مبرور، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منهم. فأشكر مكتب تطوير القصباء والمدير التنفيذي له سعادة الأستاذ مروان بن جاسم السركال، و لا يفوتني أيضا أن أشكر راعي هذه المحاضرات والندوات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة على رعايته لهذه البرنامج ولهذه المحاضرات. وموضوع الأمانة أيها الإخوة موضوع مهم. الأمانة من أخلاق المسلمين التي حث عليها الإسلام وبين أهميتها، وقد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل فيما يقارب 40 مرة، وهذا لا شك يدل على أهمية هذه الأمانة وأنها خلق من أخلاق المسلم التي تنبع من عقيدته. ولأهميتها وصفها الله عز وجل وجعلها الله عز وجل من صفات المؤمنين، فقال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من لوازم الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فبين عليه الصلاة والسلام أن الإيمان أن الأمانة من لوازم الإيمان، وأن الخيانة من لوازم الجحود والكفران. وأهمية هذه الأمانة تدفعنا إلى بيان ما جاء في نصوص الكتاب والسنة. ولكن قبل ذلك رأيت أن أتناول هذه الأمانة في عدد من المحاور. المحور الأول أن أبين ما المراد بالأمانة، وهل هي مختصة بمعنى دون آخر. المحور الثاني جعلته في الكلام على أهمية الأمانة، والمحور الثالث جعلته في بيان مجالات الأمانة لأن لها مجالات عدة، والمحور الأخير جعلته في بيان نماذج مضيئة وراقية في الاتصاف بالأمانة. فالأمانة أيها الإخوة هي رعاية حقوق الله جل وعلا بفعل ما أوجبه الله تعالى علينا، وترك ما نهى الله عز وجل عن فعله، وكذلك حفظ حقوق الآدميين من الودائع والأمانات وغيرها. هذا هو مفهوم الأمانة بمفهومه الشامل، إذ إن الأمانة لها عدة إطلاقات. فهناك إطلاق عام يشمل جميع فرائض الدين، ومنها قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يقول الإمام الطبري رحمه الله أن المراد بالأمانة هنا جميع فرائض الدين. وكذلك ذكر القرطبي ونقله عن جمهور المفسرين أن المراد بالأمانة في هذا الموضع جميع فرائض الدين بما فيها الأمانة في حفظ الودائع، لأن حقيقة كثير من الناس حينما تطلق كلمة الأمانة يتبادر إلى ذهنهم أن الأمانة المراد بها حفظ الودائع والأمانات فقط، لكن كما ذكرت لكم أن الأمانة لها إطلاقان مشهورا. الإطلاق الأول أن يراد بها جميع فرائض الدين، وهو الذي جاء في هذه الآية، وكذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والمعنى أو الإطلاق الآخر يراد به إطلاق خاص بحفظ الودائع، وهذا المعنى هو الشائع عند كثير من الناس، أن المراد بالأمانة حفظ الودائع فقط. وهذا قد يكون مما يدل عليه قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فنخلص من خلال هذين الإطلاقين أن الأمانة لها إطلاقان: إطلاق عام يشمل فرائض الدين كلها، وإطلاق خاص يراد به الأمانة التي هي حفظ الودائع فحسب. ذكر الإمام ابن الجوزي عن بعض المفسرين أن الأمانة في القرآن الكريم جاءت ويراد بها على ثلاثة أو جاءت على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المراد بها الفرائض، وذكر منه قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الوجه الثاني أن المراد بالأمانة الوديعة، أي حفظ الودائع، ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الوجه الثالث المراد بها العفة والصيانة، ومنه قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فضل الأمانة وأهميتها، لا شك أيها الإخوة أنه كما ذكرنا في بداية الكلام أن الأمانة خلق ووصف يتصف به المؤمنون، وقد دل على أهميتها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن ذلك كما أسلفت أنها وردت في القرآن الكريم الأمانة ومشتقاتها أكثر من 40 موضعا، وذكرت لعلي بعض الآيات الدالة عليه. كذلك من أهمية ومما يدل على أهمية الأمانة في الإسلام أن الله عز وجل وصف في كتابه جبريل عليه السلام بالأمانة، فقال جل وعلا: نزل به الروح الأمين. وقال في آية أخرى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. كذلك مما يدل على أهمية الأمانة أنها صفة من صفات الأنبياء، رسل الله جل وعلا. فعلى سبيل المثال يصف الله عز وجل نوح إن بقوله جل وعلا على لسان نوح: إني لكم رسول أمين. وكذلك جاءت هذه الآية على لسان هود وصالح ولوط وشعيب. وكذلك أشار القرآن الكريم إلى أمانة موسى عليه السلام حينما قالت إحدى البنتين لأبيها، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك اتصف بالأمانة وبين ذلك القرآن حينما وصف يوسف عليه السلام حينما قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا أعلى في الاتصاف بالأمانة، بل قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام كان يوصف بالصادق الأمين، وكانت قريش يضعون عنده عليه الصلاة والسلام الأمانات ليحفظها عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة أو وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إيصال هذه الأمانات إلى أهلها. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذه الأمانة، وذلك كما جاء في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان عن ما هي الأشياء التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره أبو سفيان قال هرقل له: سألتك ماذا يأمرك فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي، يقول هرقل. كذلك من ما يدل على أهمية الأمانة أنها صفة من صفات الصحابة رضي الله عنهم، ومما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وهذا في البخاري ومسلم. وجاء يعني بيان لعله سبب لذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يأخذ هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفوز بهذه الشهادة وهذا الوصف من النبي عليه الصلاة والسلام. فاستشرفوا لها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فبعث لهم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك مما يدل على أهمية الأمانة وفضلها أن الأمانة مظهر من مظاهر الإيمان، وذلك مما يعني يدل عليه، بل أنه كما ذكرنا من لوازم الإيمان، كما جاء في الحديث السالف الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ووصف ربنا جل وعلا المؤمنين فقال في وصفهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي أنهم إذا تولوا أمانة أدوها وأوصلوها إلى صاحبها. وعن عبادة بن الصابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. ومما أيضا يدل على أهمية الأمانة وفضلها أنها أيها الإخوة كانت الأمانة صفة وخلق محمود حتى في الجاهلية. ومما يدل على ذلك أن ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حينما هاجر من مكة إلى المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، هل من لبن؟ قال: قلت نعم، ولكني مؤتمن. قال: فهل من شاة لم ينزو عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل اللبن فحلبه في إناء فشرب عليه الصلاة والسلام وسقى أبا بكر الصديق منه ثم قال الضرع أقلص فقلص. قال ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول، يعني من هذا الكلام الذي قلته لما مسحت على الضرع فخرج منه اللبن. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر وغيره. كذلك مما يدل على أهمية الأمانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ضدها وهي الخيانة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، ويقول الله عز وجل إن الله لا يحب الخائنين. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الخيانة صفة من اتصف بها فهي من صفات المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكذلك مما يدل على أهمية الأمانة أن الله عز وجل وصف اليهود إلا قليلا منهم بأنهم أهل خيانة، فقال جل وعلا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وقد أنصف الله عز وجل أهل الكتاب بأن منهم من هو أمين، فقال جل في علاه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. كذلك من أهمية الأمانة أنها الوصية التي يتواصى بها المسلمون، ومما يدل على ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن المسلم يودع أخاه حينما يسافر فيقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فهذه الأدلة أيها الإخوة كلها تدل على أهمية الأمانة وفضلها. مجالات الأمانة، الأمانة لها مجالات متعددة وتظهر في صور كثيرة، منها إخلاص الأمانة في إخلاص العبادة لله تعالى وأداء الفرائض له جل وعلا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وكما ذكرنا لكم أن تفسير الأمانة في هاتين الآيتين المراد به جميع فرائض الدين، فالواجب علينا أن نخلص لله عز وجل العبادة وأن نقوم بفرائض الله جل وعلا وبواجباته وأن نوديها كما أمرنا جل وعلا. ثانيا من مظاهر الأمانة الأمانة في حمل هذا الدين والدعوة إليه وتعليم الناس السنة، فهذه أمانة في أعناقنا، ولذلك نجد أن ربنا جل وعلا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ويقول سبحانه في الآية الأخرى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول أيضا جل في علاه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبين النبي عليه الصلاة والسلام حيث حذر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس وتعليمهم، فقال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده فتدعونه فلا يستجاب لكم، فتدعونه فلا يستجاب لكم. لا شك أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله مسؤولية، خاصة طلبة العلم، ومن علمه الله عز وجل ومن بلغه من علم الله ولو يسير فإنه يبلغ هذا الدين ويبلغ ما تعلمه من هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم القرآن وعلمه. فهذه لا شك أيها الإخوة أمانة في أعناقنا. كذلك من هذه الأمانة، أمانة التعليم والعلم، أمانة الفتوى، فهذه لا شك أمانة عظيمة في أعناق أهل العلم الذين يؤدون هذا العلم، وأنه لا يقوم بهذا الواجب الإفتاء إلا من كان عالما بالحكم وعالما بالواقعة لكي ينزل هذا الحكم على هذه الواقعة، وإلا يحصل بذلك الفساد الكبير. ولذلك نجد أن الله عز وجل حذر من ذلك فقال جل في علاه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض حكم بعلم بغير الحق فهو في النار مع أنه يعلم، ولكن لهوى فهو في النار. وقاض حكم بدون علم فظلم الناس فهو في النار. وقاض حكم بالحق بعلم فهو في الجنة. فلا شك أن هذا يدل على خطورة الفتوى في الدين. كذلك أيها الإخوة من مظاهر الأمانة إسناد الحكم إلى أهله، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فلا تجعل مديرا على سبيل المثال ولا مشرفا إلا من هو أهل لهذا العمل، بل ولا تضع شخص في وظيفة أو في عمل إلا وهو يعرفه ويتقنه. ولذلك نجد أيضا في الآية التي ذكرناها قبل قليل حينما قالت إحدى المرأتين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، الأهل لهذه الأمانة ولهذا العمل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، أبو ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعين بعض الولاة ويعين بعض الأمراء وبعض قواد الجيش، فأراد أن يشارك رضي الله عنه، فقال ألا تستعملني؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي يقول أبو ذر، ثم قال يا أبا ذر إنك رجل، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها. أبو ذر رضي الله عنه يريد أن يشارك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم من أبي ذر أنه ضعيف لا يصلح، لا ليس كل شخص أيها الإخوة، وإن كان هذا الشخص يتصف بالدين ويتصف بالأخلاق، لكن المسؤولية والأمانة والإدارة لا تصلح لأي شخص، لا بد أن يكون عنده قوة كذلك في الإدارة، قوة في التعامل مع الناس، أهلية في نطاق عمله وفي مجال عمله لكي يصبح أمينا حق أمين. كذلك أيها الإخوة، مما جاء في هذا الباب ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ يسأل متى يوم القيامة، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة تضيع الأمانة. فقال الأعرابي: كيف إضاعتها؟ كيف نضيع الأمانة؟ كيف تضيع الأمانة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وفي هذا ولا شك أيها الإخوة تخويف وتحذير من ضياع الأمانة، وإشعار بأنها حين تضيع تفسد الأمور ويختل نظام العالم بهذا الفساد الخلقي. ولذلك أيضا من الأمانة أيها الإخوة ألا يطلب الولاية من ليس لها بأهل، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى الكفؤ ينبغي له ألا يطلب الأمانة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. نعم المرضعة، المسؤولية والإدارة قد يجني الإنسان منها ما يجني من الأمور الدنيوية، لكن إذا فطمته جاء يوم القيامة وحوسب الرجل على ما فعل فإنها تكون بئست الفاطمة كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من سياسته عليه الصلاة والسلام أنه لا يولي الأمر ولا يعطيه أحدا طلبه أو حرص عليه، فكان يبين عليه الصلاة والسلام يقول: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه، لأن في الغالب من يحرص على هذه المسؤولية ويحرص على هذه الإدارة لا شك أن يكون في نفسه شيء من حظوظ الدنيا. نقول في الغالب، وإن كان البعض قد يطلبها لكي يصلح أو غير ذلك من الأمور، لكن سدا لهذه الذريعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق أن ائتمان الخائن وتخوين الأمين علامة من علامات الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن، حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن. من مظاهر الأمانة أيضا أيها الإخوة حفظ أموال الدولة وأداء الواجب كاملا غير منقوص. فأموال الدولة لا شك أمانة في يد من كانت بيده من المسؤولين والمدراء والوزراء وغيرهم، فلا شك أن هذه أمانة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يقول: لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، بقدر ما غدر. قال: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. قال العلماء: لماذا أمير العامة؟ قالوا: لأن أمير العامة كالحاكم والوزير وغيره يحصل بغدره الأذى الكثير والضرر على بقية الشعب، فلذلك كان إثمه أشد. ولذلك جاء عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. وفي حديث آخر، حديث عدي بن عمير الكندي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. ثم قال في نفس الحديث: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، لا يأخذ له منه شيء. والغلول أيها الإخوة هي الخيانة، هي الخيانة. فالمخيط قد يتساهل فيه البعض، مخيط كم يسوى هذا المخيط وكم مقداره وكم قيمته؟ لا شيء، ومع ذلك يعد من الغلول. والله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام من كان أو من تولى أموال المسلمين وحافظ عليها وأمن فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. انظروا هذا الفضل لهذا الذي قام بواجبه، فكأنه تصدق بذلك، حفظ الأمانة وأداها، فنال ذلك الأجر والثواب، أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره أحد المتصدقين. ومن هذا أيها الإخوة الأمانة في العمل والوظيفة، فإن كثير من الناس حقيقة يحصل عندهم تساهل في هذا الجانب. فالواجب على العامل والأجير والموظف أن يقوم بعمله خير قيام، وأن يؤديه بكل إخلاص وصدق وأمانة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، لم يزل كالمجاهد أجره. انظروا الثواب العظيم، فقط محافظتك على هذه الأمانة وأدائك إياها بحق، وأن لا تأخذ شيئا منها، أجرك كأجر المجاهد في سبيل الله. وهذا الحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني وغيره. وليحذر المسلم من استغلال العمل من المظاهر والإخلال التي تحصل للموظف والعامل في الأمانة، العامل من مظاهر خيانته للأمانة أنه يجر منفعة لنفسه، لذاته الشخصية أو لأحد من أقاربه، فهذه لا شك أنها من الإخلال بالأمانة. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، أي فهي خيانة، يعني أعطيناه أجره مقابل عمله ثم يأخذ زيادة على ذلك، يجر لنفسه منفعة عن طريق هذا العمل، يعتبر ذلك غلول. ويلزم الأجير والموظف أيها الإخوة أن يحافظ على المحافظة على ساعات عمله. يحصل قصور من كثير من المسلمين وللأسف في التأخر مثلا في القدوم، أو التبكير في الخروج من العمل، أو الخروج في أثناء العمل لأن يخلص بعض حوائجه الشخصية أو التجارية أو غيرها من الأمور. بينما أن هذا الشخص يقصر في هذا الجانب ولا يحاسب نفسه، بينما لو أن العمل قصوا أو أخذوا من راتبه شيئا يسيرا أقام الدنيا ولم يقعدها حتى يرجع إليه هذا الذي نقص. فنجد من هذا الموظف الحرص الشديد على راتبه، بينما نجد منه التفريط والتقصير في عمله فلا يأتي إلا متأخرا، وتجده يخرج مبكرا ويخرج في أثناء عمله، هذا لا شك أنه من الإخلال بالأمانة. وكذلك مما يحصل من الإخلال في الأمانة في العمل أن يستعمل الموظف أو الأجير أدوات العمل الخاصة به والتي خصصت فقط للعمل، فتجد أنه يستعملها لحوائجه الخاصة، فهذا أيضا أمر خطير جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. قالوا: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن قضيبا من أراك، وإن قضيبا من أراك. هذا الحديث في صحيح مسلم. كما يحرم أيضا على الموظف أيها الإخوة أن يأخذ هدية من أو يقبل تخفيض مثلا في بيع أو شراء لمن للجهات مثلا أو الأشخاص الذين يأتونه لكي يخلص أعمالهم، فهذه تعتبر أيضا من الغلول. ومما يعني جاء في هذا الباب حديث عبد الله بن اللتبية الشهير، حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاة، فلما رجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام يقول الراوي: حتى رأينا عفرتي الضيف عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فلننظر إلى مثل هذا الأمر، حينما الإنسان في عمله فيأتونه من أرادوا أن يخلص أعمالهم، خلص شؤونهم، فيعطونه الهدايا فيقبلها منهم، هذه لا شك أنها ستجره إلى أن يقصر في هذا الجانب وأن يحابيهم في العمل، فلذلك حرمها الإسلام. كذلك أيها الإخوة، من مظاهر الأمانة حفظ الحواس والجوارح. يقول الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ويقول سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان يسأل عما تعمله جوارحه، فهذه مستنطقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستعملها إلا في طاعة الله جل وعلا، لا يستعمل هذه الجوارح إلا في طاعة الله، لا يستعملها في معصية الله، وليحمد الله وليعلم أن هذه نعمة من الله جل وعلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فقال عليه الصلاة والسلام: فالعينان تزني وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذه الجوارح أيها الإخوة نحن مسؤولون عنها، وعما تعمل وعما تشاهد وعما تسمع، كل هذه أنت مسؤول عنه. ومما يدل على ذلك وعلى خطورة هذا الأمر أن الله عز وجل أهدر من نظر إلى أناس وهم له كارهون، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. تعتبر هدر ليس فيه هدية، وفعلك فعل شرعي لا غبار عليه. كذلك أيها الإخوة من مظاهر حفظ الأمانة حفظ الودائع وإعطاء الناس حقوقهم، وهذا كما ذكرت لكم هو المتبادر لأذهان الناس حينما يسمعون الأمانة، يتبادر إلى أذهانهم أن المراد بها هو حفظ الودائع. والودائع هي التي الأموال والممتلكات التي يضعها الإنسان عند شخص لكي يحفظها له حينما مثلا يسافر أو يذهب مكانا ما، أو ما يكون يعني ليس لديه مكان يحفظ فيها هذه الأموال فيضعها عند جاره عند قريبه عند صديقه. وقد بين الله عز وجل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أمن، فقال ربنا جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى لو هذا الرجل خانك فإنه لا تعالج ولا تكون هذه الخيانة عذرا لك في خيانته. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أخذ هذه الأموال وهو يريد أداءها يريد إرجاعها إلى أهلها فإن الله عز وجل يؤديها عنه، ومن أخذها وهو ينوي في نفسه أنه لا يعيدها يتلفه الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى أتلفه الله تعالى. وأيضا جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه ابن تيمية وغيره. ومن حقيقة هذه الأمانات إعطاء الأجير أجره، والعامل الذي يعمل عندك في بيتك أو في محلك أو في متجرك تعطيه أجره وأن تحفظ له هذه الأمانة، لأن هذا حق له عندك، حتى لو كانت بينك وبينه شحناء، حتى لو حصلت بينك وبينه مشكلة، حتى لو قصر في بعض جوانب العمل، فإن الواجب عليك أن تؤدي له حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا، وهذا هو الشاهد، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. استوفى منه ولم يوفه أجره، فهذا ممن جاء فيه هذا الوعيد الشديد. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نؤدي للأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فيحرم أيها الإخوة، يحرم بخس الناس حقوقهم وظلمهم بمجرد خلاف حصل بين الاثنين أو تقصير في بعض الجوانب، لكن ذلك لا يدفعك أن تبخسه حقه. فالإنسان لا ينتقم لنفسه بما هو محرم، لا ينتقم لنفسه بما هو محرم. كذلك من ما هو حقيقة من مظاهر الأمانة رعاية أفراد الأسرة من الزوجة والأولاد، فهؤلاء كلهم حقيقة أمانة في عنق رب البيت، فالواجب عليه أن يرعى هؤلاء وأن يقوم بشؤونهم وأن ينتبه لهم. وكثير من الناس للأسف أيها الإخوة يكون في نفسه مستقيم، وتجده ربما في الصف الأول من في المسجد، لكن أبناءه لا يعلم حالهم، بل ربما أنهم يؤذون جيرانه، وربما أنهم يقترفون المحرمات ولا يسأل عنهم ولا يوجههم ولا ينصحهم ولا يقوم على شؤونهم. وهذا خطأ أيها الإخوة، هذا خطأ يفرط فيه كثير من الإخوان. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه المسؤولية، فيقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرعى هؤلاء الأبناء، وأننا نأمرهم في السن السابعة ونضربهم على الصلاة إذا لم يؤدوها في السن العاشرة فما فوق. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله عز وجل لنا حال الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام وأمرنا عليه الصلاة وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فيبين لنا ربنا جل وعلا أن هذه مسؤولية، مسؤولية ولي الأمر في هذه الأسرة وفي هذا الأب وفي هذه العائلة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، الإمام ولي الأمر العام. ثم يقول: والرجل في بيته أهله راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أولاده. والأم أيضا راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. أيضا أيها الإخوة، كثير من الناس نجدهم أيضا يفرطون في جانب يعني رعاية الزوجة والاهتمام بشأنها. تجد الزوجة تخرج إلى الأسواق أبدا وليس لها ضابط في الخروج من البيت دون أن يكون ذلك يعني مضبوطا بأمر. نحن لا نقول بهذا ولا ندعو إلى أن الإنسان يكون يعني نشازا مع أهله أبدا، لا ندعو إلى هذا، لكن أيضا لا ندعو إلى التساهل وكثرة الخروج، كثرة ما تخرج من المرأة من البيت دون داع أو دون دافع مهم. فلا بد أن ينتبه، ينظر هذه المرأة ماذا تلبس من الملابس، هل ملابسها ملابس شرعية، هل تتقيد بالضوابط الشرعية في لباسها في خروجها، هذا أيضا مسؤول عنه. للأسف أنك يعني بعض الناس لا يلتفت إلى هذه القضية، يهتم بنفسه ولا يهتم بزوجته، لا يهتم بأولاده. نجد كثير من الناس يهتمون بتغذية أولادهم وبطعامهم وبشرابهم وبملابسهم من حيث الدنيا ومن حيث الأمور الدنيوية، لكنه لا يهتم بأمورهم الدينية، لا يدعوهم إلى الصلاة، لا يدعوهم إلى حفظ كتاب الله، لا يأخذهم إلى مجالس العلمية والدروس العلمية والمحاضرات النافعة المهمة، يقصرون في هذا الجانب. فهذا حقيقة أمر يعني خطير. كذلك أيها الإخوة، نعم كذلك من يعني مظاهر الأمانة حفظ الأسرار المجالس وكتمان السر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. هذا أيضا شائع عند كثير من الناس، يكون بين أخيه مع أخيه فيحدثه حديثا خاصا فيذهب وينشره في الآفاق ويسبب الضرر على أخيه ويسبب المفسدة على أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل إذا حدث ثم التفت فهي أمانة، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أن المجالس بالأمانات، والمراد أنها تعقد بالأمانة. ومن هذه المجالس أيضا أيها الإخوة، من هذه المجالس مجالس الزوجية، حفظ الأسرار الزوجية، وهذا أمر خطير. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. كذلك أخيرا من مظاهر الأمانة حفظ الشهادة، الأمانة في الشهادة في أدائها، وأن يصدق الإنسان وأن لا يشهد إلا بما علم، وأن لا يكتمها إذا كان هذا الأمر لا يكتم، إذا شهد في أمر من الأمور وطلب منه الشهادة لا يكتم هذه الأمانة إذا كان بكتمانه لهذه الشهادة ستضيع حقوق الآخرين، فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يدلي بهذه الشهادة. الله عز وجل يقول: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهو يعلمون، يشهد بعلم. وكذلك قوله جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للشاهد: أرأيت الشمس على مثلها فاشهد أو دع. إذا كانت هذه الشهادة التي تريد أن تشهد بها مثل الشمس واضحة لك وتعلمها علم اليقين، وإلا فلا تشهد. كذلك أنتقل بعد ذلك إلى نماذج، إلى المحور الأخير، وهو نماذج راقية ورائعة حقيقة في الأمانة. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة، هذا النموذج ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث أن الوقت يعني تدارك أقرأ هذا النموذج عليكم، وإن شاء الله يفهم من خلال هذا الحديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال هذا الرجل: ائتني بالشهداء فأشهدهم حتى أحفظ حقي، ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال له: كفى بالله شهيدا. فقال: فأتني بالكفيل. فقال: كفى بالله وكيلا. فقال: صدقت. فدفع إليه على أجل مسمى، أعطاه 1000 دينار إلى أجل محدد مسمى. فخرج هذا الرجل الذي أخذ 1000 دينار في البحر، ركب البحر فقضى حاجته، ثم لما جاء الأجل التمس مكانا، التمس مركبا يعني لكي يعود هذا المركب إلى ذلك مكان هذا الرجل حتى يسلم له مبلغه. فلم يجد، التمس مركبا يركبها يقدم عليه الأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبه لما لم يجد، وقال: أنا وعدت الرجل في هذا المكان. أخذ خشبه ونقرها، فنقر الخشبة فأدخل فيها 1000 دينار ووضع فيها صحيفة رسالة منه إلى هذا الرجل، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، فسألني فرضي بالله، ثم سألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي به بك يا الله، وأني جهدت يعني حاولت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرماها في البحر واستودعها الله عز وجل، فرمى بها في البحر وحتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل يعني هو مع هذا قاعد يبحث أيضا عن مركب حتى يركبه يوصل 1000 دينار أخرى إذا لم تصله هذه. فخرج الرجل صاحب الأمانة صاحب 1000 إلى الشاطئ يبحث وينظر لعل مركبا يأتي، فقد جاء يعني لعل مركبا يأتي أتى بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله، ما يعني كان يعلم، أخذها لحطب كأنها حطب، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، لما نشر هذه الخشبة وجد فيها المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه، جاء وجد ذلك الرجل مركبا فجاء إليه فأتى 1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ فقال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، يعني ما كان متوقع أن هذه الخشبة تصل إلى هذا الرجل. فقال فإن الله قد أدى الذي بعثت في الخشبة، فانصرف 1000 دينار رائعا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وهو مثل رائع في الأمانة. حديث آخر أيضا في من الأمثلة ومن النماذج الرائعة في الأمانة أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني هذا ليس ذهبي. فقال الذي صاحب الأرض قال لا إنما بعتك الأرض وبما فيها ومنها هذه الجرة. فتحاكم إلى رجل فقال هذا الرجل ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. فقال أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسهما منه وتصدقا. فهذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم. فننظر إلى هؤلاء ما يعني ما أحدا منهم طمع في هذه الجرة، لا صاحب الأرض لا المشتري ولا البائع. أيضا هناك مثل رائع وهذه يعني قصة يعني أيضا جاءت في حديث ولعلها مشهورة، وهي قصة 3 نفر الذين أووا إلى الكهف، ومنهم يعني الرجل الثالث منهم هو أنه يعني هذا الرجل استأجر أجيرا، وكان له هذا الأجير بفرق من أرز، فلما قضى عمله هذا الرجل العامل ذهب ولم يأخذ الأجرة، فقام هذا الرجل الذي بقيت عنده أجرة العامل استثمرها له، فاشترى له فيها بقر. فبعد مدة جاء هذا الرجل قال أريد أمانتي أريد حقي، فقال اذهب إلى هذا الوادي فما كان فيه من قطيع فهو لك. فقال لا تهزأ بي يعني لا تسخر مني. قال والله أبدا هذا هو مالك استثمرته لك وأصبح هكذا. فهذا لا شك أيضا من الأمثلة الرائعة في الأمانة. أسأل الله عز وجل يعني أن يوفقني وإياكم بما يعني لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعني وإياكم بما ذكرت. وأشكر أيضا الأخوة واللجنة المنظمة لهذه المحاضرة وهذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياهم لكل خير. وآسف يعني على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور حمد الهاجري الأستاذ المساعد قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة الكويت على ما أفادنا في هذه المحاضرة القيمة النافعة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته وحسناتنا. ونستأذن الشيخ في طرح سؤالين يتعلقان بالمحاضرة.
السؤال الأول، أنا سائل ما هي الوسائل المعينة على الاتصال بهذا الخلق العالي؟ ما هي الوسائل المعينة على الاتصال بهذا الخلق العالي؟
بسم الله والحمد لله. الحقيقة يعني من أهم يعني الوسائل المعينة في الاتصاف بهذه الصفة أن نعلم أن هذا الخلق وهذه الصفة يحبها الله جل وعلا، وأنها أن الإنسان حينما يتصف بها هي في الحقيقة عبادة يتعبد لله عز وجل بها. فحينما يستشعر هذا الإنسان هذا الأمر وأن هذا مما أمرنا الله ومما يحبه الله ورسوله ومما يرضاه لنا جل وعلا، ويعلم أن ضدها الخيانة كذلك من ما يعني يبغضها الله جل وعلا، لا شك أن هذه يعني وسيلة. حينما يخلص الإنسان في النية لله جل وعلا ويعلم أنه بذلك يرضي الله جل وعلا، لا شك أن هذا بإذن الله سيكون دافع للاتصاف بهذا الوصف.
وهذا سبب يقول يحدث لي احيانا تقصير في العلم، فاعوض ذلك باضعاف ذلك من الوقت والمال تحللا ان يكون قد قصرت في عملي، فما هو توجيهكم لما اسلم؟
لو تعيد السؤال.
يحدث لي احيانا تقصير في العلم، فاعوض ذلك باضعاف ذلك من الوقت والمال مقابل ما قصرت في عملي، تحللا ان يكون علي اثم ذلك، فما هو توجيهكم لما اسلم؟
حمل اخر شيء نعم نعم. لا شك ان يعني هذا الاخ جزاه الله خير انه يعني يظهر منه انه يستشعر يعني هذا الامر، يستشعر الاثم في هذا الباب، وهذا شيء طيب لا شك فيه. كون ايضا يقوم بالتعويض هذا ايضا شيء طيب ودليل على يعني ان شاء الله صدق توبته في هذا الباب، وهذا اللي يعني ننصحه انه يعني يستمر على الامانه وانه لا يعود لهذا التقصير، وان يعني يتوب توبه عامه لا يقصر في جانب العمل، لأن الإنسان يعني مطالب ويعطى راتب على ذلك من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية على وقت محدد وليس على عمل، سواء كان وجد عمل أو لم يوجد. فلا بد الإنسان أن يصدق وأن يخلص في عمله، وأنه كما ذكرنا كما أنه يحرص على أنه في نهاية الشهر يستلم راتبه كاملا، كذلك يحرص أن يؤدي الوقت المطلوب منه كاملا لمستحقه. فهذا الذي وإن شاء الله الأخ يعني كما ذكرت يظهر منه ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لمزيد من فضله.